قل هذه سبيلي أدعو إلى الله
يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد من برنامجكم الورد القرآني محور حديثنا اليوم سنتحدث وإياكم بإذن الله عن الجزء الرابع عشر من كتاب الله عز وجل الذي يفتتح بسورة الحجر ويضم أيضا سورة النحل سورة الحجر وسورة النحل هما سورتان مكيتان سورة الحجر هي لها علاقة بما قبلها كسورة الرعد وسورة إبراهيم قلنا ليلة البارحة في اللقاء الماضي أن هذه السور تسمى ذوات الراء التي يكثر فيها حرف الراء ولها ترابط عجيب في ذكر أحوال الأنبياء والرسل ومصارع أقوامهم ممن لم يستجيبوا لنداءات الله عز وجل لماذا سميت بالحجر؟ الحجر هي منطقة بين الشام وبين المدينة استقر فيها قبيلة ثمود النبي الذي أرسل لهؤلاء القوم قوم ثمود هو صالح صلوات الله وسلامه عليه أرسل الله إليهم صالحا وكانوا قوما عتاتا متجبرين وكانوا ضخاما كانوا من شدة قوتهم ينحتون الجبال ويسكنوا فيها كأنهم مخلدين لم يستجيبوا لنداء إبراهيم نداء صالح عليه السلام واستكبروا وعتوا عتوا كبيرا وبينما هم نائمون إذ أتى عليهم في الصباح صيحة قوية أهلكتهم بتلك الصيحة قال الله عز وجل في كتابه ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون والعياذ بالله هذه السورة تتحدث عن مصارع الطغاة كما أسلفت المكذبين لرسول الله تعالى والتحذير من مصيرهم وأن يحذو الأقوام ومن يدعون أن يحذو حذوهم افتتح الله عز وجل بقوله ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين بالمناسبة هذه الكلمة ربما بتخفيف الباء يعني ليس بالشد يعني ما نقول ربما هي الوحيدة في القرآن ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين طيب ما الذي صدهم عن قبول الرسالة وعن الانقياد لله ورسوله ورسله صلوات الله وسلامه عليهم أنهم وجدوا أباءهم على أمة فهم على آثارهم مقتدون لا يريدوا أن يتركوا آلهتهم التي كان آباؤهم وأجدادهم وسلفهم يعبدونها إنما أرادوا أن يسلكوا ذلك إلا من من الله عليه واصطفاه بقبول هذه الرسالة والاستسلام لله تعالى بالتوحيد والانقياد له سبحانه وتعالى قال الله ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم أي من لم يؤمن ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. سيمر معنا في الوجه الثاني قصة نبي الخلق آدم عليه الصلاة والسلام وأمر الله تعالى الملائكة بالسجود لهذا النبي الكريم الذي خلقه بيديه جل وعلا، وقصة استكبار إبليس عليه من الله ما يستحق عن السجود لآدم عليه السلام. أيضا ستمر معنا قصة إبراهيم عليه السلام ودخول الملائكة عليه على صورة أقوام شبان حسان، وأيضا قصة لوط عليه السلام وما حصل من قومه وصدهم عن قبول تلك الدعوة المباركة. سيمر معنا أيضا في ختام هذه السورة العظيمة آية هي بداية انطلاق الدعوة الجهرية، كما قال الله عز وجل: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. كما هو معلوم أن الدعوة السرية امتدت لسنوات وكان يؤذى فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنزل الله تعالى هذه الآية آمرا نبيه صلوات الله عليه بالجهر بالدعوة والصدع بالحق، حتى أثمر ذلك يعني قبولا أو أثمر ذلك مشاجرة، ويعني اشتد الأمر بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته الكرام وقريش وغيرهم ممن لم يؤمن لصعوبة الأمر في البداية، حتى انتشر ذلك الدين وأصبح قويا ظاهرا عزيزا. وصدق الله: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. تأملوا في آخر السورة، يقول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. نعلم يا محمد أنك تود أن يعني تبذل كل حياتك ووقتك ومالك ونفسك وكل ما تملك لأجل أن يؤمنوا، ويحزنك أنهم يصدون عن سبيل الله، يحزنك أنهم يتلفظون عليك، يحزنك قولهم أنك ساحر وأن ما جئت به كهانة وأنك مجنون، ويحزنك ما اتهموك به. نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. طيب يا ربي، ما الحل؟ ما العلاج؟ بماذا توصيني؟ فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هنا لفتة، من يستطيع منكم أن يستخرجها؟ من ابتلي بهم أو مرض أو سحر أو ضر أصابه فليتأمل كيف عالج الله عز وجل حال نبيه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم. الله تعالى يقول: يا محمد، إذا أصبت بهذه الهموم والغموم فافزع إلى أمرين: افزع إلى الصلاة، وافزع والتجئ بربك بكثرة الذكر والدعاء وقراءة القرآن. فسبح بحمد ربك، الإكثار من الدعاء، الإكثار من التسبيح، الإكثار من الالتجاء، الإكثار من الذكر، وتعطير هذا اللسان بذكر الواحد الديان جل وعلا يسلي القلب ويطمئن الروح. أما السجود فالمقصود به الصلاة، وكن من الساجدين. سميت الصلاة بالسجود لأن أكثر الأركان فيها هو السجود، ولذا قال الله: وكن من الساجدين، أي أكثر من السجود وتقرب إلى الله بالصلاة. ويدل على هذا أن الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا حزبه أمر، يعني أقلقه أمر أو أهمه أو أتعبه، ماذا كان يفعل؟ هل كان يسلي عن نفسه يعني بلعبة أو أن يتمشى في الطرقات؟ كلا، إنما كان يفزع، بل كان يقول صلى الله عليه وآله وسلم إذا أصابه مثل هذا: أرحنا بها يا بلال، دعنا نتصل بالواحد الأحد جل وعلا حتى نبث إليه الهموم ونفزع إليه بشكوانا، علّه أن يرضى عنا وأن يعني ينجينا مما نحن فيه. السورة التي في هذا الجزء وهي السورة التي تلي سورة الحجر هي سورة النحل، سميت أيضا هذه السورة بمخلوق عجيب من مخلوقات الله عز وجل لعظيم سر الله تعالى في هذا المخلوق. ويعني ألا يدلنا هذا على يعني أن الله خصص سورة باسم هذه الحشرة الصغيرة؟ ألا يدعون ذلك إلى أن يعني نستكشف عن مكونات هذه الحشرة، عن ماذا بداخلها، عن كيفية بناء مملكتها؟ إنه عجب عجاب، طلعته مرة في أحد الكتب فوجدت أمرا يذهل العقول ويعني يعجب به غير المسلم قبل المسلم. فلذا أتت هذه السورة أيضا تعظيما لهذا الخلق من مخلوقات الله حتى يمتد ذلك التعظيم لله الواحد الأحد جل في علاه. سورة النحل أيضا تسمى سورة النعم لأن الله أفاض في ذكر النعم فيها. خذ على ذلك مثالا، يقول الله تعالى في الوجه الثالث أو الثاني من هذه السورة: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقال أيضا في آية أخرى: وما بكم من نعمة فمن الله، وذكر أنعاما قال سبحانه وتعالى: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون. قال الله عز وجل أيضا يعني ذاكرا من أنعامه التي ينعم بها على العباد: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. كل نعمة تظهر لنا حديثا لنتذكر ويخلق ما لا تعلمون. تحدث فيها ربنا أيضا عن أعظم نعمة، نعمة التناسل والنكاح والزواج، ونعمة أن يأنس الزوج بزوجته وأن تكون له سكنا. قال سبحانه: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. من أعظم ما تحدثت عنه هذه السورة عظيم صنع الله تعالى في سائر مخلوقاته وفي يعني مخلوقاته، وكان سبحانه وتعالى كأنه يدلنا ويطلب منا في هذه الآية أن نعتبر بالآيات الشرعية في آيات الله عز وجل كالقرآن، والآيات الكونية كخلق الجبال، كخلق السماوات، كخلق الأراضين، كخلق النجوم، السهول، الوديان، البحار، الأنهار، كلها آيات عظيمة كونية أراد الله عز وجل منا في هذه السورة العظيمة وهي سورة النحل والتي تسمى أيضا سورة النعم أن نعتبر بهذه الآيات الكونية وهذه الآيات الشرعية حتى نوفق بإذن الله عز وجل لحصول الإيمان في القلب. وحصول الإيمان أيضا يحصل بالتدبر والتفكر، التفكر في مثل هذه المخلوقات والتدبر في مثل هذه الآيات الشرعية. أسأله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لهداه، وأن يرضى عني وعنكم، وأن يجعلني وإياكم من أهل كتابه وخاصته، وأن يوفقنا للاعتبار والادكار بآياته، إنه سميع مجيب. ألقاكم غدا وأنتم قد انتهيتم من قراءة الجزء 14. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.